حولنا
طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم وأبدأ معكم هذه الحلقة، وهي تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، لنعلم جميعا ونحن نعلم هذا، لكن هذا للتذكرة فقط، أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، فمباني الإسلام خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإيمان فقد ورد في حديث جبريل عليه السلام، وهو من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح مسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان سياق حديث عمر أتم. قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الشهادتين حاجة واحدة. قال: سبقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني إيه، بيمتحنه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، وفي الزيادة خيره وشره، حلوه ومره. يبقى إذن أركان الإيمان ستة أركان. الذي يعنيني في هذه الحلقة هو الركن الأخير، أن تؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء هو الحكم الكلي، وأما القدر فهي الجزئيات التي تقود الإنسان إلى هذا الحكم الكلي. يعني مثلا رب العزة تبارك وتعالى قضى أن فلانا من السعداء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من السعداء، هذا هو القضاء. القدر أن يوفقه الله عز وجل للطاعات، وأن يجنبه المعاصي وما لا يرضيه، حتى تتحقق هذه الكلية. القدر كما قال أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله، طبعا وردت نصوص في الكتاب والسنة تدعو إلى الإيمان بالقدر وتتوعد من لم يؤمن بالقدر: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك روى أبو داود والترمذي، وهذا الحديث أنا أكرره كثيرا ليثبت في الأذهان، عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. إياك أن تظن أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة فإنما أنعم بها عليك لأنك تستحقها، لا، ده محض فضل من الله تبارك وتعالى. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله حتى تؤمن بالقدر، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. هل هناك من الناس من امتلك مثل أحد ذهبا؟ واحد؟ طب عشرة؟ طب 100 امتلكوا مثل احد ذهبا على مر العصور. الذي ذهب الى حج ام عمره يعلم انه ان جبل احد من الضخامه بمكان بحيث انه لا يتصور مثلا ان 100 مجتمعين امتلكوا مثل احد ذهبا. فاذا الايمان بالقدر مهما انفقت، لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام اني اعلمك كلمات، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لو اجتمعت الامة كلها بانسها وجنها وصالحها وطالحها، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، يعني هو القدر، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، في رواية احمد: قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. والحديث صحيح بفضل الله عز وجل. يبقى اذا لن يكون الا المكتوب، لن يكون الا المكتوب. شوف في حديث اخر رواه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث حجة الوداع الطويل، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي على جبل المروة قال: ايها الناس، لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، الى اخر الحديث. فقام اليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من بطن الوادي من اسفل المروة. احنا عارفين سراقة بن مالك هو الذي خرج في طلب النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج مهاجرا الى المدينة يريد بذلك المكافأة، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فقام اليه من اسفل المروة فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان، يعني كأننا مولودين دلوقتي حالا، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ واضح؟ يعني هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني نحن مسيرون أم فيما نستقبل، يعني هل نحن مخيرون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، ولما يلحد له لذلك الأنصاري لحد ما جهزوا اللحد، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فقال: يا رسول الله، أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ خلاص ما نشتغلش ونتكل على ما كتب لنا. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يجي هنا إشكال المعتزلة أهل البدع، يقولون: كيف يقدر الله عز وجل الأعمال على العباد؟ لأنه قال في موضع آخر سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ف فكيف يقدر الله عز وجل علينا الأعمال ثم يحاسبنا؟ يعني إذن كأنهم يريدون أن يقولوا بل قالوا هذا ظلم. هيا نختبر هذه المعلومة، هل يتصور في حق الله عز وجل أنه يظلم؟ هذا ليس جائزا من جهة العقل، ولا ورد من جهة السمع بل ورد خلافه. أما من جهة العقل فإن الظلم تجاوز الحد، الظلم تجاوز الحد. فهل هناك من حد لله عز وجل حدودا إن تجاوزها كان ظالما؟ لا يتصور هذا منه تبارك وتعالى، وهو العزيز سبحانه وتعالى. وهو العزيز الحكيم. والله احنا شرفنا الان بالقدوم الاستاذ الدكتور صفت حجازي، وقد دعوته لهذه الحلقة، وربما تأخر في الطريق قليلا بسبب الازدحام، لكن الدكتور وصل الان. فنخرج فاصل باذن الله تعالى ثم نعود معنا الدكتور صفت.
روح تسري والملائك حول الملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أنا بشكر شيخنا دكتور محمد عبد المقصود، حقيقة أصر على وجودي معاه، وأنا ما أقدرش الشيخ يقول لي حاجة وأقول له وأخالف فيها يعني أو أرفض له هذا الطلب، ولكن يعني تأخرت في الطريق. احنا كنا في اجتماع مجلس أمناء الهيئة الشرعية وخرجنا سويا، بس هو الشيخ علشان يعني من أهل الخطوة فوصل قبلي يعني، وأنا تأخرت يعني طويت له الأرض طيا يعني من مدينة نصر إلى هنا. أهلا وسهلا
شيخ. أهلا بيك.
أنا بعتذر لحضرتك وبعتذر للسادة المشاهدين.
لا أبدا أبدا، بالعكس أنا سعيد جدا، أنا سعيد عن نفسي جدا أنك لبيت دعوتي.
ربنا يعزك شيخ. حضرتك كنت بتتكلم في القضاء والقدر.
نعم.
تكمل ما تحب أن تقوله للسادة
المشاهدين. لا أنا أحب أن أستفيد، لكن سأقتصر على النقطة التي أنا فيها الآن وأكمل في حلقة مقبلة. كنت أتكلم عن كلام المعتزلة، ما دامت الأمور مقدرة فهل يقدر الله عز وجل علينا شيئا ثم يحاسبنا به؟ أليس هذا ظلما؟ فقلت إن الظلم غير جائز عقلا، لأن الظلم تعدي الحدود. فهل هناك من وضع حدودا لله عز وجل إن تعدها كان ظالما؟ حاشا وكلا، الظلم صفة نقص، والله لا يحتاج إلى أحد، هو الغني وهو العزيز وهو القوي وهو القادر. فهذا غير جائز من جهة العقل، ولا جائز من جهة السمع. قال الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ليس هذا فحسب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي حديث أبي ذر، وهو أشرف حديث رواه الشاميون كما قال الإمام أحمد، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى إذن يا جماعة إحنا وقفنا عند هذا القدر، أن الله عز وجل قدر كل شيء، وأنه لا يمكن مع ذلك أن يتصور ظلم في حقه لا عقلا ولا شرعا. نكتفي بهذا القدر الآن، ثم أكمل في مرة قادمة إن أحيانا الله عز وجل وإياكم، لأدخل مع الدكتور صفوت سريعا فيما دعوته من أجله. تفضل دكتور.
شيخنا، هو إحنا النهاردة كنا في مجلس أمناء الهيئة الشرعية، وحقيقة تكلمنا في موضوع وحضرتك موجود، وبعد أن صرفت يعني تكلمنا في موضوع آخر أحب حضرتك نتكلم فيه، هو موضوع يعني جد خطير. في فيديو موجود للدكتور أحمد النقيب على اليوتيوب بيسأل سؤال محدد، لو أن الإسلاميون تمكنوا وأقاموا الشريعة واعترض الشعب على هذه الشريعة، وخرج الناس في مظاهرات ضد الإسلاميين وضد الشريعة. ماذا سنفعل أو ماذا سيفعل الإسلاميون؟ هذا السؤال يعني سؤال أظن ممكن يكون سؤال طبيعي، لكن الإجابة على هذا السؤال من الدكتور أحمد نقيب أنا أظن أنها تحتاج إلى وقفات كبيرة، وكان لو كان في وقت كنا جبنا الفيديو على الشاشة، ولو يستطيع كريم يجيبه يبقى كويس. أجاب الشيخ أحمد نقيب إن هؤلاء أو هو سمع أحد الطلبة اللي جالسين بيقول دول خوارج، فأجاب الشيخ أحمد أحد الطلبة الخوارج. طب ماذا نفعل مع الخوارج؟ نفعل فيهم أو نفعل معهم ما فعل سيدنا علي ولكن رضي الله عنه، ولكن ابتداء سننصحهم مرة واثنين وثلاثة، يا جماعة رجعوا، ما رجعوش هتتعامل معهم الشرطة الإسلامية بالسحل والسحل اللي بس مش بالصورة اللي بنشوفها.
فهل على خفيف
يعني. قال كده سحل، واضح انه هو عنده يعني سحل على السنة بقى ولا مش عارفين. انا اول مرة
اسمع موجودا في
لا طبعا انا يعني اتنظر يعني نعم. بهذه الكلمة لكن هذا الكلام وهذه الإجابة لو حضرتك سئلت هذا السؤال شيخنا ماذا نقول؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لو أنني سئلت هذا السؤال سأقول أولا هذا السؤال سؤال افتراضي، أن يأبى الناس تطبيق الشريعة، إن الناس اختاروا التيار الإسلامي من أجل الشريعة، وبعض المتهكمين على الناس من التيار الليبرالي والعلماني يقولون إن نصف الشعب لا يفهم. هذه المقالة قالها الملأ أيضا لأتباع الرسل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. دول ما همش رأي، لا ما بيفكرش ولا بيعمل أي حاجة، تقول له اعمل كذا يعمل كذا. قال ابن كثير رحمه الله فعابوهم، عابوا المؤمنين بعين ما امتدحهم الله عز وجل لأجله. فهذا الرجل نقول أو يقول الليبراليون هو لا يفهم، ولا طلب برنامج اقتصادي للمرشح ولا برنامج اجتماعي. يا دكتور صفت، هذا ليس موجودا حتى في أوروبا ولا في أمريكا. لا تتصورن أن، وهو أنا عارف أن حضرتك لا تتصور هذا، أن كل إنسان فردا فردا هناك يقرأ برنامج الناخب، لا، لكن في توجهات عامة. هؤلاء خرجوا لأجل الدين، قالوا نحن نريد الإسلاميين. إسلاميين ليه؟ لسواد عيوننا أم لأننا سنطبق الشريعة؟ فهذا سؤال افتراضي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا يمكن إطلاقا. أنا سأذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أورده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا لازم نراجع كتب السياسة الشرعية، ولازم نراجع قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ الإسلام بيقول والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسمان، قسم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، وقسم آخر أبى، ده قسم أبى إلا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باليد أو اللسان، باليد أو اللسان، دون فقه ولا علم ولا صبر، دون فقه ولا علم ولا صبر، ودون نظر في المآلات. معنى الحتة الأخيرة أنا بسقها بالمعنى، ودون نظر في المآلات. إذ أن الله عز وجل شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقريب وتعبيد الناس له، فمتى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في المزيد من بعد الناس عن دين الله عز وجل فليس هذا من دين الإسلام، ولا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحالة على ما وصفت. طبعا في أدلة كثيرة بتدل على هذا الأمر، منها مثلا أنا ذكرت مرارا وتكرارا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أحد الناس عجيب جدا شاب قال طب وإيه يعني إن الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام ما غيرش الكعبة، إيه يعني؟ يا ابني افهم المعنى. قالت عائشة رضي الله عنها حديث الصحيحين: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمن البيت هو؟ قال نعم. قالت: فما شأنهم؟ أخرجوه عن البيت. قال عائشة: إن قومك قصرت أو قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه؟ جعلوه مرتفعا. باب بتاعه مرتفع ليه؟ قال: إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولولا أن هو ده محل الشاهد هنا إن أنا عايز أقف عنده وأنبه الناس إليه. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت البيت وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين بحذاء الأرض. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم. حتى دي سقطت مني في المرة الأولى. فأخاف أن تنكر قلوبهم فترك تغيير البيت وإعادته على قواعده الصحيحة لئلا يسوء ظن المسلمين ولئلا تحدث فتنة بين المسلمين. كذلك نحن نعلم أننا أن المنافقين يسكت عنهم، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حماية ووقاية تجعلها الله عز وجل كذلك. لكن متى نطقوا بكلمة الكفر؟ هنا بقى يبقى الأمر حد الردة. فلما استأذنوه في قتل بعض المنافقين الذين صرحوا بكلمة الكفر قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام إن قتلهم فإن المشركين سيقولون إن هؤلاء دخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه إلى الصلاة وشهدوا معه الجمعات وحضروا معه الغزوات ومع ذلك قتلهم. إذن هذا رجل يقاتل على ملك. فمتى كان إقامة حد الردة صدا عن سبيل الله وتخويفا لغير المسلمين من الدخول في الإسلام؟ يبقى انتهت المسألة. تركه عليه الصلاة والسلام تحاشيا لهذه المفسدة. طبعا الأدلة كتير يا دكتور التي تدل
يعني
على
يعني احنا بنقول ان الإسلام والشريعة الإسلامية ستطبق بالتدريج.
لما يجي يقول لي طيب والتدريج ده ازاي، اقول له والله دعوة الناس الى صحيح الدين.
نعم.
الناس دي ذوو قلوب. الشريعة ربنا سبحانه وتعالى قال: قل انما انذركم بالوحي. انا ما علي الا ان اذكر النصوص الوحي في المواضع الاستدلال الصحيحة. نمرز اثنين: الا يكون مسلكي انا شخصيا عائقا في يصد الناس عن قبول ما اقول من الوحي. طيب. القلوب بتلين.
يعني اذا احنا هنحتاج الى فترة لتهيئة الشعب وتهيئة الجموع لاستقبال شرع الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل فيه.
في الاستقبال لكن في وضع القوانين وكده.
نعم. طيب يعني انا لا يعني لا اتصور يا شيخنا ان ممكن هذا السؤال يسأل، ان الناس تقوم بمظاهرات وتخرج على الاسلاميين من اجل عدم تطبيق الشريعة، مش كده؟
طبعا.
ولذلك يعني انا متصور ايضا ان هناك قانون يحكم البلد ونظام يحكم البلد بعد استقرار الامر، سيكون هناك نظام وهناك قانون يحكم هذا البلد، هذا القانون يجري على الجميع ويطبق على الجميع، وهناك انتخابات برلمانية بعد 4 سنين ولا بعد 5 سنين. إذا الناس ما عجبهمش الإسلاميين مش هينتخبوهم،
صح،
لكن سيبقى الدستور وسيبقى القانون كما هو.
نعم.
فيعني سؤال غير مفترض إطلاقا، ولا أتصور إطلاقا إن حد من العلماء يقول يعني أن هناك شرطة إسلامية تفحل الناس يعني سحلا.
لا 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 يعني لا, 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 لا. على كل حال يا أخواننا، إن كان السائل صادقا سواء كان مذيعا في التلفاز أو في الإذاعة أو كاتبا في صحيفة، إن كان صادقا فعلا، الدكتور اللي سئل هذا ليس من العاملين في مجال السياسة وليس مترشحا وليس منتخبا أصلا. سألوا إن كنتم صادقين فعلا وتريدون مصلحة البلد، سألوا الذين دخلوا في العملية السياسية، لكن هو يريد أن يسأل ناسا بعيدين وهؤلاء يفجرون قنابل تفسد المشهد على العاملين بالسياسة فعلا.
نعم.
سألوا إخوان المسلمين، سألوا حزب النور، سألوا زي الأحزاب سائر الأحزاب الأخرى، والأحزاب كلها بتقول إن إحنا سنحرص على أن نكون توافقيين في أكثر من هذا، لكن هم مش طايقنا. يعني شوف في مجلة مصر اليوم ربنا يدمرها على دماغ العاملين فيها مع عدم أن يدافع عن الإسلام ويلزم كلمة الحق. رسمين النهاردة كاريكاتير كلب وحطين له لحية، كلب وحطين له لحية موقفينه فوق عند صندوق الانتخابات، وحطين له طعم داخل الصندوق، العسكري واقف وحطيت له طعم وماسك المسدس من ناحية تانية. طبعا دي مسألة دكتور صفوت
انا بحاول اطلعها من على الايميل من عندي لان انا سمعت بيها لكن ما شفتهاش حقيقة.
والله انا اخبرت بيها وانا جاي في الطريق الى القناة وشايف ان دي عاملة ضجة وما الى ذلك. فانا عايز اقول ان المسألة نحن سنظل، انت ترميني بانني من الكلاب الذين لا يفهمون، وانا ارميك بانك من الكلاب والحمير والخنازير كما شبهك الله عز وجل. ان الكلام مش من عندي، يعني انت تقول هذا على سبيل الشتيمة، لكن انا اقوله على جهة الحق. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. حمار شايل اسفار، الاسفار هي كتب الضخمة.
نعم.
هذه الكتب تحتوي من الحكم والأحكام والآداب والأخلاق الشيء الكثير، لكن الحمار لا ينوبه من هذا إلا الإيه؟ ثقل كاهله بهذه الأسفار أو الكتب.
هي عفوا الكاريكاتير موجود قدامي أهوت.
تفضل.
يعني هو مصور حد من الجيش راكب يعني كلب أسود بلحية وماسك صندوق انتخابات بصنارة قدام الكلب الأسود. والكلب بيلهس على الصندوق اللي في الصنارة، والراجل العسكري بيضرب بالنار واحد مدني. موجود. فياريت لو نقدر نجيبها هذه الصورة شيخنا.
يعني هي الرسالة العسكري بيضرب المدنيين وانتم لا يهمكم الا العظمة التي قدمها لكم الجيش وهي الانتخابات.
نعم.
طيب.
نعم.
وكلب اسود كمان.
وبيقول يعني هو بيقول يعني مجد الجلاد بقى كان على قناة السي بي سي مع حد من ضيوفه بيتكلم على ان الاسلاميون يعني كالكلاب يجرون وراء الصناديق، وده اتفاق بينهم وبين المجلس العسكري، والمجلس العسكري الاسلاميين سايبينه يقتل في الناس.
اولا اللي يقول الكلام ده هو كلب، لان الله تبارك وتعالى قال واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها. ده انسلق، اللي بينسلق من الدين.
اي موجود على الشاشة.
فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، اي وفقناه للعمل بها، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فكل انسان اعرض عن الشريعة وصد عنها وانقاد لهواه او لهوى غيره هذا مثله كمثل الكلب، وكل انسان حمل رسالة فلم يحملها فمثله كمثل الحمار، وكذلك مثل الخنازير. قل انبئكم بشر من ذلك الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فأنا لما أقول دول كلاب وحمير وخنازير لا تفهم مني أنني أشتمك، أنت يعني أحقر عندي من هذا. أنا أذكر أوصافك الحقيقية التي وردت في كتاب الله عز وجل. يا المسألة يا دكتور حقد دفين على نتائج الانتخابات.
شيخنا هي قد بدت البغضاء من أفواهه وما تخفي صدورهم
أكبر. قد بينا لكم الآيات يا شعب مصر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. احدهم قال احنا عمالين حملات إعلامية شديدة جدا ضدهم, وبعدين تيجي واحد في خطبة جمعة يلغي الكلام ده كله.
شيخنا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرات.
بس رجع هيجاني يقول لك خطبة جمعة طبت للكلام ده كله, وبعدين لما تيجي الانتخابات بعد الحرب دي كلها يروحوا ينتخبوا الإسلاميين. طب قلنا المرحلة الأولى زودنا العيار شوية وعملنا الكتلة ومش الكتلة وكلام هذا القبيل, جينا في المرحلة الثانية لقينا النسبة أكبر,
مش ولا واحد. خير إن شاء الله. شيخنا احنا كنا بنتكلم في الهيئة في موضوع آخر, هو قضية المخطط العالمي للطعم في الإسلام ومحاربة الإسلام, وده بيبدأ بالطعن في رموز الإسلام.
أيوة.
وشيوخ الإسلام.
أيوة.
وقلت لحضراتكم وإحنا قاعدين إن يعني عندي يعني وثيقة بتتكلم في كيفية تناول هذا الأمر. أيوة. ابتداء بالطعن في الزمم المالية. أيوة. للعلماء, وده هيتم عن طريق تحويلات مالية لبعض العلماء أو الجمعيات الخيرية اللي بيشرف عليها علماء, وتحويلات مالية من الزكوات وأموال اليتامى وي 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 الكلام ده كله, ويبدأ الإعلام يجيب بقى الموضوع ده ويتكلم عن الشيخ فلان تم تحويله كذا وكذا وكذا. فدي كانت المرحلة رقم واحد, الطعن في الزمم المالية. رقم اتنين النساء, تسليط نساء معينين أو فتيات على المشايخ, ان هم يفضلوا يتكلموا معهم في التليفونات ويحكوا, البنت تعيط والست تعيط ومحتاجة شيخ يطبطب على كتفها ولا مش عارف ايه, ومجرد ان الشيخ بدأت الست دي تتصل بيه وعندها مشكلة, وخاصة يعني الارامل والراقصات المعتزلات والتائبات والكلام ده كله
وصغار السن,
وصغار السن التبلي على او التجني على الشيخ. الحاجة التالتة هي عائلة الشيخ نفسه, يعني عائلة العلماء, تسليط الضوء على عائلة العلماء وتوريط ابناء العلماء واخوانهم واشقائهم واقاربهم من الدرجة الاولى في قضايا اخلاقية او قضايا امنية, وتوريط يعني يفتعلوا شيء محدد او شيء معين. النقطة الرابعة هي استدراج المشايخ إلى قضايا أو أسئلة شائكة علميا, وتصيد السقطات العلمية للمشايخ وتورطهم في قضايا لا ينبني عليها عمل ولا هتتم إطلاقا, لكن يتم تورطهم في هذه القضايا علشان يسقطوا هؤلاء الرموز. الحاجة الخامسة استغلال الضغائن والحسد والحقد بين مشايخ أو من مشايخ على رموز هذا الأمر. وحقيقة الخمس نقاط دول أو الخمس وسائل
موجودة كلها,
كلها لو تتبعنا الأمر هنلاقيها كلها موجودة, كلها موجودة معانا جميعا مع جميع المشايخ باختلاف الدرجات وباختلاف الوسائل. ومن أهم الحاجات اللي احنا تطرقنا إليها النهاردة في الهيئة كان موضوع اللي نشر في صوت الأمة وفي الإنترنت للشيخ محمود الرضواني عن الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب والدكتور محمد عبد السلام وغيرهم من المشايخ وحضرتك. ويعني هذا الموضوع ألا ترى حضرتك سلسلة في من هذه الخمس أشياء لزعزعة ثقة الناس في هؤلاء العلماء؟
والله يا سيدي أنا الحقيقة في غاية الدهشة.
هو احنا عفوا الأول احنا أصدرنا بيان في الهيئة الشرعية,
فضل
وحضرتك طبعا كنت حاضر وأنا أحب أقرأه بعد إذن فضيلتك على السادة, يعني بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بشأن ما تناولته وسائل الإعلام على لسان الرضواني في حق العلماء والمشايخ. الحمد لله وحده, وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تتلقى ما نشر في صحيفة صوت الأمة في العددين 575 576 بتاريخ 19 و26/12/2011 ببالغ السوء، وتأسف غاية الأسف أن يصدر مثل هذا عن أحد المنسوبين إلى العلم والدعوة، وهي إذ ذاك تبين التالي: أولا، تنبه الهيئة الشرعية إلى أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ثانيا، إن المشايخ الفضلاء المذكورين في الصحيفة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ محمد حسان وغيرهم ممن تتيقن الهيئة من براءتهم مما نسب لهم لما يعلمونه عنهم من حسن السيرة والسريرة سلفا، ثم من خلال التواصل مع الجهات والأشخاص.
دي مهمة تانية دي.
نعم. ثم من خلال التواصل مع الجهات والأشخاص التي ذكرت الاتهامات على لسانهم فأنكروها جملة وتفصيلا. ثالثا، تلزم الهيئة المشايخ المفترى عليهم بصفتهم أعضاء في الهيئة برفع دعاوى قضائية على المذكور، وتؤكد الهيئة على تضامنها معهم نصرة للمظلوم ودفاعا عن رموز الدعوة. رابعا، تدعو الهيئة جموع المسلمين إلى التنبه لوجود مخططات خارجية وداخلية لإسقاط رموز العمل الإسلامي وتشويه صورتهم أمام العامة، وصولا إلى الطعن في الإسلام نفسه، وتربأ الهيئة بالجميع أن يكونوا أداة لتأجيج هذه الفتنة سواء علموا أو لم يعلموا. خامسا، إن نشر هذه الأباطيل في جريدة صوت الأمة المعروفة بتوجهها العلماني وسياستها التحريرية التي تستهدف النيل من العلماء ورموز الأمة، ومع الصحفي أنيس عبد المعطي المشهور بأنيس الدغيدي الذي أعلن سابقا عن نشر حلقات بعنوان الليالي الحمراء في بيت محمد، كل هذا مما يثير الشكوك حول الرضواني ومن معه ويقدح في عدالتهم، وهذا من باب بيان الحق، والله تعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. هذا بيان الهيئة الشرعية الذي صدر اليوم، وتعليقا على هذا الأمر، ما رأي حضرتك في 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 فيما يحدث فيها؟
والله الرجل يصف نفسه بأنه عالم ويحقر من شأن الآخرين، وكذلك يصفه المحاور. طبعا المحاور لابد أن يضعه في أعلى الرتب ليكون كلامه ذا تأثير شديد. يقول ده إمام السلفيين في مصر. إمام السلفيين لحد يعرف عنه حاجة إلا مؤخرا. إمام السلفيين إزاي؟ فتلاحظ في كلامه أنه يقطر حقدا وحسدا، عمال يتكلم الناس دي بتاخد فلوس، الناس دي تركب عربيات، محمد حسان عنده قصر. قصر ايه يا مولانا؟ ده بيت مبنى على مساحة، والبيت متبلط بالخارج بالصلاحين.
احنا اختلفنا هو 140 متر ولا 150 متر.
الله يبارك زيادتك. راكب عربية بمليون ونص. مليون ونص ايه؟ العربية الكامري يا اخوانا، التويوتا الكامري بمليون ونص، ومع ذلك السيارة التي يركبها سيارة سياحية لها نمر سياحية. قال ان هو مناسب متزوج لقريبة لعمر سليمان، وليس الأمر كذلك. هو متزوج ابنة ضابط مخابرات سابق، لكن مش عمر سليمان. هو نفسه بقى عارف هو كان متزوجا من من، لكن ده سيأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. فأولا، إن كان عالما، أنت رميت هؤلاء بأشياء اعتبرتها تهما. أنا رجعت لما لقيت الشيخ محمد حسان كلمته وقلت له ايه الكلام ده؟ قال ده الناس دول كلهم تراجعوا، قالوا ان احنا ما الكلام ده ما حصلش، قالوا الكلام ده ما حصلش. الله، هاني البنا، سعيد توفيق وغيرهم وغيرهم، ها حتى أخونا الشيخ محمود المصري قال إن هو زوجته كلمتني وقالت إن هم دهش جدا وحريص على أن لا يدخل في هذه القصة، وما كانش فيه تعاقد بينه، تعاقد مكتوب بينه وبين الشيخ محمد حسان، وإن هو راح مقطع العقد. قال دي كلها حاجات تمثيلية ما ليست حقيقية، ليست حقيقية. فطبعا إيه، أنا حرصت لما عرفت إن الكلام ده منشور في جريدة الرحمة، حرصت على الاتصال بهؤلاء وعرفت أنهم فعلا يكذبون ما قاله ذلك الرضواني. فدي نقطة، يعني إذا هم يكذبون يبقى ده راجل مدعي عليه أن يقيم البينة. الأعجب من هذا هو ادعى عليهم ماذا؟ أنهم يأخذون أموالا. طيب، أخذ الأجرة على الدعوة أو على القرب يا سيادة العالم، أنت تعلم أن هذه المسألة اختلف فيها. أبو حنيفة منع، وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي وابن حزم أجاز، وأحمد في الروايات الأخرى أخذ الأجرة على القرب. هما هؤلاء المذكورون لم يثبت ضدهم ما ادعاه، أنا بس بأكد على المشاهد مرة أخرى، هذه لم تثبت عليهم. لكن حتى افترض أنها ثبتت، امشي معايا واحدة واحدة، فكان ماذا؟ هو سرق ولا أخذ أموالا؟ أخذ أموالا. كل أن خذ الشيك ودخل على القناة يحلف أنه لم يقبض من ليمن، وهل أصل الشيك بالدولارات؟ عليه على الرضوان أن يثبت هذه الواقعة، وقد عزى هذا الأمر للدكتور عاطف عبد الرشيد.
والشيخ محمد حسان أقسم اليمين أمام علماء الأمة.
ما طلبتش بأن يقسم اليمين على كل حال، لكن أنا عارف أن البينة، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. نعم. زاد البيهقي واليمين على من أنكر.
نعم.
فأنا ما حلفوش اليمين، أنت أساسا اتهمته بهذا، عليك أن تقيم البينة على صحة هذا الاتهام. طيب، والشيخ يعقوب تزوج 20 وكلهم تحت
العشرين.
تحت سن 20. الراجل ده ازاي هو عالم؟ ده كأنه يطعن في هدي النبي. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت كام سنة؟
نعم.
يعني انت عايز تقول ايه من رأي الكلام ده؟ هل دي تهمة؟ انا لو اتجوزت النهاردة واحدة اقل من 20 سنة هذه تهمة؟ يبقى انت تأثرت بليلى نظمي وبالنهر الخالد بتاع زكي رستم وفاتن حمامة والقصة دي كلها، كان ده مش موجود. ربنا سبحانه وتعالى بس عشان ايه نبعد عن الحديث بتاع عائشة رضي الله عنها ومحدش يتلسف علينا، القرآن نفسه فيه هذا الكلام، واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لا لم يحضن دول متى تعتد المرأة؟ هل المطلقة قبل الدخول لها عدة؟ ليس لها عدة. يبقى إذن كون التي لم تحض لها عدة، يبقى معنى هذا إيه؟ أنها مدخول بها. فأنا بس عايز أقول للراجل ده، أنت بترمي إلى إيه؟ هل هذه تهم؟ طيب نقطة ثالثة، افترض أن هذه تهم وأنها ثابتة وأنت عالم، أنت شيخ السلفيين، أين قواعد الستر وأنت ترى بعينيك المخططات والعداوة الشديدة للإسلاميين؟ أين قواعد الستر؟ ما قرأت قبل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وصحيح مسلم ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة؟ أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. طب بلاش دي يا أخي المآلات يا دكتور صفوت، أنت إيه ما هو هدفك؟
نعم، هذا هي
من وراء نشر هذا الأمر، هدفك ايه؟ ده لصالح المسلمين وده نصرة للحق، ثم انه يقيم الدنيا ولا يقعدها علشان كتابة اسماء الحسنى ويتهمهم بالقيادة وانهم عرفوا الحق فكتموه. هو لم يتهم هؤلاء فقط، ده اتهم شيخ الازهر بانه عرف الحق وكتمه، واتهم المفتي بانه عرف الحق وكتمه، واتهم الاخوان المسلمين بانهم وبيقول له ايه؟ بيقول له اخوان المسلمين تفكر انهم عايزين يحكموا مصر بس، دول عايزين يحكموا العالم كله. طب ماذا في هذا؟ ما هي التهمة؟ ايه التهمة ان اخواني يكونوا عايزين يحكموا بشريعة الله عز وجل الارض كلها؟ افرض ان هم عايزين كده، هل دي تهمة؟ والسلفيين عمال يلطش، ومحمد عبد المقصود كان بيكفر مجلس العسكري دلوقتي بيدافع عنه، انا كفرت مجلس العسكري؟ انا اطالبه بهذا؟ راجل غريب جدا.
طيب أستاذنا حضرتك ناخد مداخلة بس للشيخ محمد عبده. فضل الشيخ محمد عبده أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد.
دكتور صفوت فضل الشيخ محمد المقصود
الله يكرمك.
أهلا وسهلا
حياكم الله وبياكما ولا حرم الله المسلمين من طلعتكم البهية.
الله يكرمك ويحفظك
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديمكما صوتا للحق دائما ولبيان ما يحتاجه الناس في الوقت اللازم يا رب العالمين.
ربنا يكرمك يا شيخ محمد.
ويعني إذا أذنتم لصغير مثلي أن يعني يتشرف بالمداخلة في هذه الحلقة المباركة، يعني الكاريكاتير الذي عرض في صحيفة المصري اليوم وللأسف الشديد الحوارات التي جرت من الدكتور رضواني الأستاذ مصطفى مقلد. يا دكتور مصطفى، يا دكتور صفوت، الأستاذ مصطفى مقلد له قصيدة نشرها في صفحتي على الفيسبوك، أنا أردت أني أحييكم
أولا
ثم يعني اسمحوا لي أن أقولها لكم فيتناسب الموضعين اللذين تتحدثان عنهما. الأستاذ مصطفى بيقول في صوت غريب في الوطن ملهوش لا خال ولا عم بيجرنا للفتن والشلالات الدم، في صوت لائط مشبوه تايهين ما عارفين أبوه مولود في ليلة هوى من أم ماهي أم، في صوت دميم مشؤوم يشبه نعيب البوم مالي رزاز الفضا مالي رزاز الفضا عبري على أعجم صحصح يا ابو المفاهيم يا ابو الدماغ عالي حاسب لا تمشي وراه وتضيع الغالي يا حلمنا المقهور ليه الحجاب مستور امتى نشوف النور وشملنا يتلم. الصوت اكيد اتعرف صوت عديم الشرف عارف ابوه انجرف لكل شر انحرف عايز ذليل لهواه بايع كمان لحياه ناسي عذاب مولاه افضحه يا الله هو واللي يمشي وراه. ومين ده اللي يمشي وراه؟ ده الكل والله رآه. وارزقنا يا رب قلب سليم وارزقنا يا رب عقل سليم وانصر ولاد الدين على ولاد الايه مصر العظيمة يا رب سكنة في قلب القلب عاشقين تراب ارضها ومرضعانا الحب احفظها يا رب من كل شر وهم. يعني انا
احسن الله اليك يا شيخ محمد احسنت والله.
الله يا دكتور محمد انا لي الشرف والله
ان انا سعيدك يا دكتور محمد
اكرمكم والله يا فضيلة الدكتور وعزك الله دكتور صفوت وربنا يحفظكم.
شكر الله لك يا شيخ محمد.
جبهة علماء الازهر انكرنا ان يسب العلماء وان تستباح حرماتهم وان يعني يجعل من سيرتهم الذاتية يعني لبانة في الافواه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوه شيوخنا في الدنيا والآخرة وأن يرفع أقدارهم وأن يتبعنا بهم في جنات ونهر. اللهم أمين يا رب العالمين.
شكر الله لك الشيخ محمد. شكر الله لك.
أنا أريد أن أذكر نقطة أخيرة الشيخ صفوت
ترجعش بس الوراء أكثر من كده يا شيخ.
هو أساسا عمال يطنطن حوالين كتاب الأسماء الحسنى. أساسا يا دكتور صفوت إحنا لما نلاقي واحد بيقول أنا وضعت قواعد في الأسماء الحسنى لم أسبق إليها، دي بتبقى علامة خطأ ولا علامة صواب؟
لا، علامة مرض.
علامة خطأ ومرض. ليه؟ لأن شوف الإمام مالك رحمه الله كان يقول ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. وكان من كلامه رحمه الله الإمام مالك لو كان خيرا لسبقونا إليه. ليه؟ هذه القرون المفضلة شهد لها الله عز وجل وشهد لها رسوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني اللي هم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وروى البيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. فهل جهلت الأمة بعضا من أسماء الله عز وجل الحسنى حتى جاء ذلك الرضواني واكتشف هذه الأسماء عن طريق الكمبيوتر؟ دي نقطة. اثنين، قال ان اللي بيعرضوني دول ما فهموش حاجة، واحد خريج الإعلام واحد خريج الألسن وواحد خريج الإعلام والترجمة. طيب
يقصد الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب.
والشيخ يعقوب. طب ما مجمع البحوث الاسلاميه رفض الكلام ده، راح سابب مجمع البحوث الاسلاميه وانتم بتمهم ما بتفهموش حاجه، قال لهم كده انت ما بتفهموش وكلامكم مرفوض. طب ناس ظاهره مثلك اهم، فده كبر. لو كان يؤمن بالقدر فعلا ويؤمن بالله جواه وهو استاذ في العقيده لعلم ان القبول، قبول الانسان لدى الناس دي 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 نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، نعمه لكن سيسال الانسان عنها يوم القيامه. كون ان الناس اشد قبولا لزيد من عمرو دي ارزاق. في صحيح مسلم عن طاووس رحمه الله قال ادركت نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، ده موقوف على الصحابه. قال شوف المرفوع بقى، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. دي ارزاق ربنا موزعها، سواء كان الجمال والدمامه، الذكاء والغباوه، القوه والضعف، العلم والجهل، دي كلها دكتور من الارزاق. فواحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى وضع له قبولا في صدور الناس، واحده ست كبيره في اسماعيليه داخله كده بيقول لها ست انت تعالي، راح تنتخب، قالت له عايز انتخب الشيخ حسان. الست قاضي معرفتها كده قبول للرب، لكن تحس بحقد وحسد.
شيخنا كان شيخي الشيخ معطية محمد سالم رحمه الله كان يقول إياك وحسد العلماء بعضهم لبعض، فليس هناك أشد من حسد الضرائر لبعضهن إلا حسد العلماء
لبعض. يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب يا لطيف.
هل لهذا الكلام مكان في هذه المقالة؟
للأسف الشديد ده لي أبلغ مكان، أنا أخشى أن الأمر يكون أشد من ذلك، أخشى أن الأمر يا دكتور يكون أشد من ذلك. الراجل بيلطش في جميع التيار الاسلامي لحساب مين؟ لحساب مين؟ وواضح من كلامه ان هو حاقد جدا، لان الجماعه دول عمالين ياخدوا فلوس وعندهم قصور. بيقول لك ده بيقول لك عنده قصر في فرنسا وقصر في سويسرا.
نعم هو قال ذلك.
فعلا سهل جدا ان يصطاد مثل هذا. وفي سنن الترمذي بالاسناد الصحيح من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال. وفي حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري، انا مش عارف الشيخ العالم ده مش عارف الكلام ده ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، انا اريد ان اسوق محل الشاهد فقط، قال ابشروا واملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر اخشى عليكم، والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. بعدين تقول انا وعدوني في قناه الناس ب 4000 جنيه وما ادونيش ال 4000.
هو انا نفسي اسال حقيقه يعني قناه الناس الاستاذ علي سعد والاستاذ محمد مدني يا ريت يرد علينا يعني، واذا يعني العلماء الذين ذكروا في هذه
الراجل ده اصحاب الناس كلهم يعني اهان الناس، كل الناس اللي بتسمع للمشايخ الكبار دول من مده طويله اهانهم، اهان الناس دي كلها.
هل هو شخصيا كان بيتقاضى اجر من قناه الناس ولا لا؟
نعم
يعني هل هو الشيخ رضواني
انا ببحث عن الكلام ده
يتقاضى ولا لا يتقاضى؟
انا مش ببحث عن الكلام ده، انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص، لكن انا اللي انا بقوله نقطه واحده. انت بتقول 4000 جنيه وما ادونيش 4000، وبعدين قالوا لي هنبعت لك عربيه توديك وتجيبك، بعتوا لي العربيه جابتني وروحت في تاكس. يا دكتور صفا بس هنقول ايه؟ بس انا مش عارف اقول ايه. انا ساعه ايام قبل قيام الثوره في قناه الناس هنا قالوا لي تعالى سجل معانا حلقات، ربما الظروف تتغير او انت تموت نوزعها بعد وفاتك. قلت لهم خلاص. كنت باجي القناه هنا سرا الساعه 3 الصبح. كنت باجي القناه سرا الساعه 3 الصبح اسجل حلقتين ثلاثه، كل حلقه مدتها نصف ساعه تقريبا او 35 دقيقه وامشي. بعتوا لي السيارة في أول ليلة، جت سيارة خدتني ورجعتني، عرفت الطريق. جه محمد مدني بعد كده بيقول لي يا شيخ السيارة، قلت له لا أنا هجيب سيارتي. ليه يا شيخ؟ مع السيارة في جيبك هتتعب بتاع. قلت له أنا لا، قال طب عايز أفهم وجهة نظرك. قلت له أنا لا أريد أن ينتقص من أجري شيء.
نعم.
والإنسان الدين لا ينصر، اللي بيتطلع للمال ده طريق ما ينفعش التكسب فيها دكتور صفوت. ما ينفعش الانسان يعول في هذا الطريق، طريق نصره الدين على امور الدنيا. انا دايما بحافظ كلام العلامه ابن ابي شامه رحمه الله، اقول ولا
اتفضل يا شيخنا؟
اطلت.
لا لا اتفضل.
قال: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. بيشرح كلام الشافعي يعني إيه ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، هم دول الفقهاء. تقول لك 4000 و3000 والتاني بياخد كم مليون، يعني أنا مش عارف. أنا لو لقيت واحد بياخد 3 ملايين أو 5 ملايين، المفروض لو أنا العلم بتاعي علم صحيح أقول الحمد لله الذي لم يجعلني أتكسب من وراء علمي ودعوتي. لو أنا راجل فاهم، لو أنا أنا في مرة واحد بيقول لي ربنا يكرمه بيقول لي أنا رايح أقابل بعض مشايخ الفضائيات، قل لي نصيحة أقولها لهم، عايز أنصحهم نصيحة. قلت لي لهم: لو علمتم قيمة ما تحملون ما قبلتم فيه أقل من الجنة.
شيخنا أنا عاوز أتكلم في نقطة مهمة، وهي يعني أخلاق العلماء مع بعضهم البعض. يعني إحنا ابتداء أخذ الأجرة على الـ 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 القرب والعلم.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين واضح وصريح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحق إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن زي ما بيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، قال إن أورب بقى الاختلاف في المسألة اللي عايز يراجعه، لكن قال إيه؟ إن الإنسان إن وجد ما يتكسب من ورائه بخلاف تعليم القرآن وتعليم الدين وما إلى ذلك، فيبقى ده خلاص ما ليس له أن يأخذ، أو الأفضل له أن لا يأخذ.
شيخنا يعني أنا برضو بسأل في نقطة مهمة، وأخلاق العلماء، ما الداعي لهذا الكلام؟ نفترض أن العلماء هؤلاء يتقاضوا ملايين الجنيه،
أنا أسأل الشيخ،
ونفترض أن الشيخ يعقوب تزوج هو حر على كتاب الله وسنة رسوله، ونفترض ما الداعي للخوض في هذه الأمور والخوض في أعراض العلماء؟
هل يراها معاصية؟ أنا أسأله هو. طب وإن كانت معاصي هل استطعت أن تقيم عليها البينة؟ طب وإن أقمت عليها البينة أستر ربنا يفضحك. طب وبعدين أنت لما تذكر هذا على للناس، ما الذي استفاده الناس؟ يعني عايز ينتقم وخلاص.
هل الاستفادة ان الناس ما تسمعش الشيخ حسان، ولا تسمع الشيخ يعقوب، ولا تسمع الشيخ ابو اسحاق، ولا تسمع الشيخ عبد المقصود؟
شوف الكبر يا سيدي، هو بيقول ايه؟ ان الشيخ حسان وقف عند اول درجة، وهو لازم يعرف ان الناس فئتين: فئة الدعاء امثاله، وفئة العلماء امثالي. هو يدعو الناس ويسخنهم وبعدين يجيبهم لي انا اعلمهم. كبر غريب جدا وتزكية للنفس. الحسن البصري رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا من المسلمين إلا شعرت أن له علي فضلا. يعني ده شوف واحد تابعي، معنى كده إيه؟ إن هو كان دائما ينظر إلى الإيه؟ إلى المميزات، إلى الإيجابيات الموجودة عند الناس، مش السلبيات قاعد بنتقد وعايز أطلع أي حاجة. بس هي تنافس ناتج عن قلة.
والله يا شيخنا أنا يعني سمعت مقولة يعني زمان واحنا في طلب صغار، وسمعتها مرتين، مرة من الشيخ الشعراوي نسأل الله الرحمة، ومرة من الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. وكانوا بيقولوا: هناك من الناس من هم أعلم منا وأفضل منا، ولكن لم تأتهم الفرصة ليتكلموا ويقولوا، وإن الله عز وجل سترهم بذلك وأراد أن يظهرنا لا ندري هل يعلي درجاتنا أم ينطق.
الله أكبر، الله أكبر.
هذا كلام العلماء.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قيل له: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، قال: كذب عدو الله. نوف البكالي كان من الصالحين، بس ده كنوع من الإيه؟ الإنكار الشديد جدا. قال حدثني أبي بن كعب صحابي عن صحابي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى بن عمران في بني إسرائيل خطيبا. موسى بن عمران في بني إسرائيل وهو نفس اللي هروح الخضر بعد كده عليه السلام. فسأله رجل من بني إسرائيل قال من أعلم الناس؟ قال أنا. ده اللي يقول كده مين؟ سيدنا موسى رسول بنقول العزم من الرسل. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه.
سبحان الله.
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأرسله بقى إلى الخضر وكانت القصة المعروفة.
أستاذ حضرتك معنا مداخلة بس محمد من الغربية. أهلا وسهلا يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ابنك محمد صلاح من مسجد فجر الإسلام في طنطا.
بارك الله فيك.
أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا ما بنشوفكش بعينينا، إحنا بنشوفك بقلوبنا. يعني إحنا يا شيخنا عايزين نريح قلبك إن الناس دي إحنا رأس مالها، فمهما كانت الإشاعة بتاعتهم والبضاعة بتاعتهم رخيصة فإحنا عمرنا ما بنشتري البضاعة الراقدة بتاعتهم، لان هم سوقهم عندنا احنا، فانا مشتري وهم بائعين.
اللي هم مين يا اخي محمد؟
اللي هم فاني منهزم اللي هو معروف طبعا، والفرقه بتاعت مصر اليوم، على الليبراليين اللي مش سايبيننا في حالنا، على اللي عايزين يقتلونا في محمد محمود ما عرفوش، عايزين يقتلونا في القصر العيني ما عرفوش، عايزين يقتلونا في البنت اللي انسحلت ما عرفوش، عايزين يقتلونا
في
الشيخ بتاع الازهر انقتل عشان يحمى دمنا ونزلنا. بس احنا اساتذتنا شطار قالوا لنا عينيكم على هدف معين ما تحيدوش عنه. النبي كانوا بيقولوا عليه ساحر، بيقولوا عليه كاذب، وبيقولوا صبر، لان احنا مش هنحصل على اللي بنتمناه الا بالصبر. والصبر الجميل اللي احنا عندنا اخلاق وعندنا تربية وعندنا شيوخ بيعلمونا مش بيسؤونا، بيفهمونا وبيربونا. احنا تربية 40 سنة متواصلة، مش يوم ولا اثنين وثلاثة. ما بنعرفش نشتم، ما بنعرفش نهين. الحج عندنا ابلغ من اللي هم بيعملوه، واذا كانت هم بضاعتهم فاسدة فاحنا تجار شطار ما بنشتريش غير البضاعة الصحيحة السليمة. فما تخافش على أولادك يا شيخنا، احنا تلامذة نجباء لأستاذ نبيه، لأستاذ زكي، لأستاذ رباني. احنا تلامذة لورثة أنبيائنا، ما احناش تلامذة لفلان ولا علان ولا تربيتهم من عند ترتان. فأنا عايز اقتصق في أولادك يا شيخنا ان احنا قاريين الساحة كويس قوي، وعارفين من اللي جاي من أمريكا كان في سهرة، وعارفين من اللي كان في كندا، وعارفين من اللي كان في كرواتيا، وعارفين المناهج. احنا بنقرأ، مش راكبين جمل جايين بمن 1400 سنة زي ما بيقولوا. احنا عندنا مهندس، وعندنا الطبيب، وعندنا صاحب المدرسة وصاحب المستوصف وتاجر الذهب، وعندنا ناس في كل دار. احنا لما تربينا صح، فما تخافش علينا يا شيخنا.
بنا عفوك يا ابني.
شكر الله لك يا أخي محمد، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا أخي ياسر من أسيوط.
زعل شيخ صفر.
أهلا وسهلا أخي ياسر.
أشهد الله إني أحبك الآن في الشيخ محمد عبد الناصر.
أحبك الله
لك الذي حبتنا فيه.
والله أنا شايف أن كل ما ربنا يكرم العلماء بتوعنا لازم واحد يطلع. فيعني أنا بقول من عندنا كم مثل بيقول لك الضربة اللي ما تضعفكش تقويه. فهنا بسم الله ما شاء الله، يعني الشيخ محمد والشيخ ابو اسحاق اسال الله ان يجعلهم اعلاما للامه، والشيخ محمد عبد المقصود
الله يحفظك ويبارك فيك.
يعني دول الناس احنا بنحتذي بيهم، يعني ابهاتنا وكبار في الدين وكل حاجه، واسال الله ان يثبتنا ويثبتهم على الحق ان شاء الله. وما يعني ما الكلام اللي الناس بتقول عليهم ده ما يلتفتوش ليه، هم ماضيين للطريق للامام ان شاء الله واحنا وراهم.
يعني هؤلاء الثلاثة الجهابذة أنت لا تدري ما الأثر الذي تركوه في بلاد المغرب العربي، بل وفي البلدان العربية كلها. أثرنا الشيوخ دول أشهر عند هؤلاء القوم من نار على علم. يجي واحد زي كده يتكلم عليهم من هذا الكلام يسيء المسلمين كلهم.
هو شيخنا يعني شكر الله لك يا أخي ياسر، جزاك الله خيرا، رسالة حضرتك وصلت. المقدوح في عدالتهم هل يؤخذ منهم علم؟
التلقي من غير العدل، ما هو غير العدل عن الفاسق، ليس إلا عدل وفاسق. فالمقدوح في عدالته حتى وإن فسق. جمهور أهل العلم على أنه يجوز أخذ العلم منهم، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يكون متفطنا. فقد رأيت من تلقى العلوم على بعض غير مرضي الديانة، وكان ذلك سببا في ضياعهم. العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل، كما أنه وسيلة لنشر دين الله عز وجل ونصرته. فالعلم ليس هدفا، فبس كل إنسان يبقى حريص، لأن المفروض أن الإنسان بيجي يتعلم من واحد يتعلم منه العلوم ويتعلم منه الهدي في نفس الوقت، هديه، سمته، أخلاقه وما إلى ذلك. ولذلك كانوا في يعني يهتمون جدا بالمؤدب الذي يختارونه لأولادهم. المؤدب اللي هيؤدب الأولاد يربي حفظهم القرآن لم يكن محفظا، كان مؤدبا يحفظ القرآن ويربيهم على الأخلاق القويمة.
معنا مين يا كريم؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أم محمد.
أهلا بك يا دكتور، والله أنت ما تتخيلش ساعاتي ما بكلمكم أنتوا الاثنين.
الله يبارك فيك.
الله يخليك يا رب، ويعلي شأنكم في الدنيا والآخرة، ويقويكم قدام عدوكم يا رب.
آمين يا رب العالمين.
بس حاب أقول لك يا شيخ، يعني لو كان مثلا عالم من العلماء يقول لنا بياخد فلوس، ماشي ما فيش مشاكل زي لاعب الكرة دوت، بس الشيخ بياخد فلوس مثلا ويودينا للجنة، إنما دول ياخدوا فلوس ويودونا للمسلسلات والأفلام وده، ولما يجي شيخ يتكلم كده حرام والله العظيم. انتوا ما تعرفوش القنوات بتاعتكم دي نورت ناس قد ايه وهدت ناس قد ايه. ابني دكتور هنا وكان منحرف ناحية الناس الشيعة، وبكلامكم وكده والله اقسم بالله بقولها وخلصة لله، ربنا هدا لما شاف القنوات دي حرام حرام والله العظيم، وما يتكلم كده بالطريقة دي والله العظيم حرام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شكر الله لك يا أختي الكريمة، جزاك الله خيرا.
أنا أحب بس أن أقول للرضواني أنت غمستني، وقلت هو كان يكفر المجلس العسكري، أنا متعجب للدكتور ده كان بيكفر المجلس العسكري والنهاردة بيدافع عنه. أنا لن أعلق على هذه الكلمة، لكن أنا منتظر منه أن يسترسل في هذا الأمر لأكشفه وأكشف المداخل الذين ورد ذكرهم في جريدة الفجر. جريدة الفجر بدأت دلوقتي تنظر الأمور وتقول مين هم المداخلة ومتى نشأوا وماذا يقولون وما إلى ذلك. أنا عارف كويس جدا دكتور صفوت إن ربنا سبحانه وتعالى يأبى أن يموت الحق في أي قضية من القضايا، والقضية الكبرى هي قضية الشريعة، فليتكلم بما عنده كده ويظهر، وأنا إن شاء الله سأخرج ما عندي والناس تشوف. أنا لست خائفا من أي أمر من أمور الدين، أصل راجل مريض اللي كلم بالطريقة دي راجل مريض، يقول لك كان بيكفر مجلس عسكري، هات لي حرف واحد أنا كفرت في مجلس عسكري.
لا أنا أشهد حضرتك، أنا من قبل خروجنا إلى الثورة وأنا أشهد أني اتصلت بحضرتك وسألتك ويعني أفتيتني وأكدت على فتواي بالخروج وأن هذا جائز شرعا، وأستفتيك في المجلس العسكري وعمري ما سمعت منك كلمة تحمل معنى التكفير لا من قريب ولا من بعيد في المجلس العسكري، لم أرى هذا إطلاقا. معنا الشيخ خاطر من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. ذهب الاتصال يا كريم.
ذهب الليل.
يا شيخ خاطر أهلا وسهلا.
أهلا بك يا دكتور.
تفضل يا أخي.
والله انا بستغرب على الدكتور الرضوان يعني في الكلام، يعني الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين، يعني مصيبه حكايه العلماء ان احنا من الواحد من العلمانيين ولا الليبراليين ولا مش عارف ايه الواحد يوصف في الموضوع ده بالظبط. الله يكون في عونك، ولكن احنا الحمد لله يعني
بالنسبه للدكتور صفوت والدكتور محمد والدكتور الشيخ محمد حسان، يعني ربنا وضع له كل القبول عندنا والحمد لله، يعني مش محتاجين كلام. فربنا يعينكم، بس لا نقدر نقول اكتر. والشعب الحمد لله يعني مش شعب غبي زي ما بيقولهم.
جزاك الله خيرا شيخ خاطر، الله يبارك فيك. هو احد الاخوه بس اتصل بالكنترول بيقول لهم ان الدكتور احمد نقيب ما كانش، لم تكن هذه فتواه، ولكنه كان يتهكم على من يقولون ان هناك شرطه اسلاميه او ليست شرطه
الحمد
اسلاميه.
الحمد لله ربنا يكرمه.
فالحمد لله يعني ان هذه ليست فتوى دكتور احمد المقدم.
طيب.
حقيقه دكتور احمد النقيب يعني كان احد مشايخنا، وتحديدا اذكر الشيخ محمد حسان، ونحن في قريه صول في المشكله في اول مره نروحها، ودي تبين لي يعني شيء انا لمسته شخصيا في تواضع هذا الرجل، ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله. لقيت في اول يوم مش عارفين نسيطر على الناس، والناس يعني هيجه، فلقيت الشيخ بيقدمني بيقول لي قوم اخرج على الناس وتكلم. بقول له شيخنا انت اللي موجود. قال لي لا، في هذا الموقف سيسمعون لك انت ولن يستمعوا لي انا. بقول له شمعنا هيسمعوا لي؟ قال لي لان هذا موقف ثورة وهم ثوار وانت منهم فسيستمعون لك، اطلع اتكلم انت. انا بعتبر، وفعلا خرجت وتكلمت مع الناس والناس هدأت واستمعت، اعتبر هذا يعني موقف يعني تواضع من عالم يعلم من يقول الكلمة ومتى يقولها ومتى يستخدم السهم الذي في يده ليطلقه إلى كبد الحقيقة. ويعني ليس الهدف إطلاقا أن احنا نجرح بعض.
أنا مش عارف لو تصور لو أعلن عن درس للشيخ محمد حسان أو الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ محمد حسين يعقوب في مكان، ستجد الناس على بعضهم البعض. انا في مره واحد بيقول لي يا شيخ تعالى المسجد عندنا، مسجدنا اوسع. قلت له انا المسجد عندي لا يملا. كل واحد بيبقى ليه جمهور، الناس دي ليها جماهير غفيره جدا ولها قبول عند الناس. تؤمن بالقدر ام لم تؤمن بالقدر؟ ده ناس، انا مش مهم ان الدين ينصر على ايدي، لا، ده كان مساله الدين اساسا هي موجوده، مش علو في الارض وخلاص.
نعم.
المهم ان الدين ينصر.
نعم.
بيا، بزيد، بعمر، المهم انه ينصر.
نعم. شيخنا الكريم المخرج بيقول لي الوقت انتهى، علشان الاسطوانه اللي عندهم هتخلص.
انتهى.
فيعني احنا
سعدنا بيك يا دكتور صفوت.
الله يبارك في حضرتك وشكر الله لك وجزاك الله خيرا. حضرتك بتكرمني يعني بهذه
الدعوه. لا والله ده حضرتك اللي كرمتني.
من قدري وتعلي مني.
لا والله ده العكس، العكس والله يا دكتور صفوت.
يعني شكر الله لك، ويعني ايضا لا انسى دعوتك.
جزاك الله خيرا.
الان يعني للمشاركة في لقاء الغد.
نعم.
وإحنا أحبتي في الله غدا يعني إن شاء الله نلتقي في سهرة خاصة وفي لقاء خاص، فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ مصطفى الأزهري ومعهم فوق البيعة كده صفوت حجازي. فنرجو أن تنتظرونا في الغد إن شاء الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وفي الغد الساعة 12 إلى ربع مساء نلتقي إن شاء الله. حتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.